بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي مسألة التائب من الكذب، وحاصل ما سبق أن التائب من الكذب لا تقبل روايته مطلقا. لماذا؟ لأنه إذا كان يكذب في حديث الناس فلا يؤمن أن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه إذا تاب توبته لنفسه ولا تقبل روايته زجرا سدا لذريعة الكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للتائب من الكذب في حديث الناس، الصحيح أنها تقبل روايته، أما التائب من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يظهر عدم قبول روايته، حتى وإن تاب روايته لا تقبل، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، وهذا من باب التغليظ والزجر البليغ، فإن مفسد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق مفسدة كبرى. طيب، من غلط في حديث وبين له الصواب فلم يرجع؟ إذا لم يرجع عنادا فإنه ترد روايته، يلتحق بمن كذب عمدا إذا بين له من يعني كان عالما عنده. وأما إذا لم يرجع ليس عنادا ولكنه لظنه خطأ المبين له أو أنه على الصواب فهذا حكمه آخر. قال رحمه الله تعالى: مسألة، إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، يعني راوي ثقة يحدث عن شيخ بحديث وجاء ذلك الشيخ وأنكر قال أنا ما رويت هذا الحديث، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه. إذا أنكر إنكارا جازما وقال أنا ما رويت هذا الحديث ولا أعرف هذا الحديث، فلا يقدح هذا في عدالة الراوي عنه إلى حديث الأخرى التي رواها، ويرد ذلك الحديث الذي أنكره الشيخ. هذا حاصل ما ذهب إليه ابن الصلاح رحمه الله تعالى ها هنا. ويفرق ابن الصلاح بين هذه المسألة وبين مسألة ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي، يعني يحدث التلميذ عن ذلك الشيخ فيقول الشيخ أنا ما أعرف هذا الحديث من سماعي، أي ما سمعته. فإذا كان ذلك التلميذ ثقة فإنه تقبل روايته عنه. قال: وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، لو قال الشيخ هذا الحديث أنا ما أذكر أني رويته وهذا التلميذ ثقة، فهل تقبل روايته؟ تقبل، لأن احتمال النسيان وارد على الشيخ فقد ينسى، وكون هذا التلميذ ثقة حدث بهذا الحديث عنه وقد عرف هذا التلميذ بالعدالة والضبط ولا يمكن أن يكذب، فتقبل روايته ويحمل على أن ذلك الشيخ حدث بالحديث ثم نسي. لكن لو جزم بإنكاره قال أنا ما رويت هذا الحديث أبدا، يرد هذا الحديث ولا يلزم من ذلك القدح في الراوي الذي هو التلميذ إذا كان ثقة عدلا، لا يلزم من ذلك القدح فيه، فإنه قد يكون هو أيضا وهما. قال كحديث ورده بعض الحنفية، الجمهور يقولون إذا نسي الشيخ يقبل ما دام أن التلميذ ثقة، والحنفية يردونه. قال كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. حديث السنن هو حديث صحيح. قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه، يعني الزهري نسي الحديث مع أنه هو الذي حدث به، رواه عنه سليمان بن موسى، سليمان ثقة. فنسيان الزهري رحمه الله تعالى لا يضر بصحة الحديث، الحديث صحيح. والحنفية لما كانوا يضعفون هذا الحديث حجتهم أن الزهري نسيه، ولذلك ذهب الحنفية إلى تصحيح نكاح المرأة بغير ولي، وهذا مذهب باطل. وإن نسي الزهري فتلميذه ثقة. قال وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين، أي النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، حديث أيضا عند أبي داود الترمذي والنسائي، عند أبي داود الترمذي وابن ماجة جماعة. ثم نسي سهيل الذي هو شيخ من؟ شيخ ربيعة، لآفة حصلت له، يعني من مرض أو نحو ذلك صابته علة ونسي. قال فكان يقول حدثني ربيعة عني، يعني سهيل رحمه الله، ربيعة من تلاميذه ويعرف أنه ثقة لا يمكن أن يحدث بما لم يقله سهيل، وهو قد نسي هذا الحديث، فلذلك من باب الأمانة العلمية كان يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته، يروي عن تلميذه عن نفسه. نعم. ذكر ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو ثقة عندي أني حدثته إياه ولا أحفظه، فكان سهيل بعده يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. قال قلت هذا أولى بالقبول من الأول. طيب الآن عندنا ثلاثة أمور، الأمر الأول يعني في باب إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك الحديث، إذا أنكر إنكارا جازما يرد ذلك الحديث، هل يقدح في عدالة التلميذ؟ لا يقدح. إذا لم ينكر إنكارا جازما وإنما قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي يقبل الحديث ما دام الراوي ثقة. إذا نسي قال ما أذكر هذا نسيته يقبل، وقد سمعت قبول الأئمة لحديث أي امرأة نكحت بغير إذن وليا فنكاحها باطل، وحديث ربيعة عن سؤال النبي صالح عن أبي عن أبي هريرة. قال قلت هذا أولى بالقبول من الأول، وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي. نعم، هو كتاب موجود مطبوع. قال مسألة: ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة، وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن. وقد ثبت في صحيح البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. على كل، هذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم، وترخص جماعة من الأئمة في أخذ الأجرة على التحديث باعتبار أنهم لم يكونوا يتكسبون لأهليهم شغلهم أهل الحديث، كما ذكر أيضا عن عفان ابن مسلم وغيره، ولولا البعد عن هذا ألا وهو أخذ الأجر على تعليم. ويقبح اشتراط ذلك، يقبح اشتراط ذلك. عليكم السلام. قال: وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين ابن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. أبو إسحاق الشيرازي اسمه إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، لقب بجمال الدين، توفي سنة 476. هذا هو الخلاصة في هذه المسألة. أما هل يقدح في رواية الراوي بأخذ الأجرة؟ لا، ما دام صدوق اللسان فلا يقدح في روايته، بل تقبل روايته، لكن هذا يعتبر من خوارم المروءة، من خوارم المروءة أن يشترط ذلك. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فهذا محمول على ما جاء في حديث أبي سعيد الآخر لما نزل أولئك القوم على حي من أحياء العرب فأبوا أن يضيفوه ومنعوهم، يعني حق الضيف، وهذا واجب حق الضيف. فلدغ سيد القوم فجاء إليهم إلى هل فيكم من راق؟ قالوا نعم، ولكنكم لم تعطونا حق الضيف، لم تقرونا. فاشترطوا عليهم أن يعطوهم قطيعا من الغنم قابل الرقية، فرقاه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه فاتحة الكتاب، فنشطك أن يعني فعوفي من ذلك الأمر كأنما نشط من عقال. الشاهد من هذا أنه ليس المراد بذلك أخذ الأجرة على مجرد تعليم القرآن أو على مجرد الرقية، وإنما هؤلاء منعوا حق الضيف، فلذلك اشترطوا عليه، وإلا في الأصل عدم الاشتراط. ومن أعطي شيئا من غير اشتراط ولا إشراف نفس فأخذه، لا حرج عليه في ذلك. إلى هنا، الحمد لله.